الأولى ويا حصة العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4. ومثل ما تعودنا بنبدأ حلقتنا معنا الكلام.
معنا الكلام
معنا الكلام اليوم اخترناه من بيت للشاعر أحمد بوسنيدة، يقول: يا غارة الله كيف أضيع وأنا ذهين، وأنا مساني في الهوى سنين وامرار. في هذا البيت يقول الشاعر: يا غارة الله، يعني يستنجد ويستغيث برب العالمين ويتعجب من نفسه كيف يضيع وهو الواعي الفطين. وكلمة مساني تعني تابع طريق من مكان لمكان، يعني خبير بدروب الهوى، ويستغرب أن ضيع دروبه وهو الفطين العارف. وفي فقرة اقرأ ترقى واللي نواكب بها عام القراءة، بنستعرض اليوم على عجالة كتاب القوة الهادئة لمحمد بن عبد الله بن محمد الفريح.
اقرأ ترقى.
في هذا الكتاب واللي عنوان القوة الهادئة لمؤلفه محمد عبد الله بن محمد الفريح، يدعون الكتاب إلى اعتناق قوانا الكامنة اللطيفة كأسلوب حياة وتفكير، مستشهدا بأحسن الأمثال من سيرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، إذ يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وهو ما يلخص مفهوم القوة الهادئة الناعمة. ويورد الكتاب أن العنوان مقتبس من عنوان للحقوقية الأمريكية الشهيرة روزا باركس، صاحبة المنعطف التاريخي في حياة زنوج أمريكا، المرأة التي قالت لا في حافلة يجبر فيها السود على القيام عن مقاعدهم بحضرة البيض. وقد قالت في هذا الكتاب إنه في ذلك اليوم تذكرت أجدادها وآبائها، فالتجأت إلى الله فأعطاها القوة التي يمنحها للمستضعفين. ويستهل فريح بعد هذا التقديم بمجموعة من قواعد بيل غيتس الذهبية التي يقدمها في محاضراته الدولية عن المهارات التي لا نتعلمها في المدارس، ومن ضمنها أن الحياة التي نراها في الأفلام السينمائية ليست واقعية بالطبع ولا حقيقية. ففي الواقع لا يقضي الناس معظم وقتهم في اللعب والإجازات والجلوس في المقاهي الفارهة، بل عليهم الذهاب إلى العمل، كما أن الحياة ليست سلسة دائما وتحمل منغصات أحيانا، وبالتالي من المهم التكيف دائما مع ظروفها وتعزيز روحنا الهادئة. ويقدم المؤلف وصفته الخاصة للقوة الهادئة، والتي يسميها بشاحنة النفايات. ويروي هذه القصة ويقول أن سبب هذه التسمية: كان يوما متوجها إلى المطار مع صاحب سيارة أجرة، وكان ملتزما بالطريق، وبينما كان يسيران اندفعت سيارة بشكل مفاجئ أمامهما، وبسرعة ضغط سائق سيارة الأجرة بقوة على المكابح مع أنه كان يصطدم بالسيارة. والغريب في الموقف أن سائق السيارة الأخرى صاحب الموقف الأخرق انطلق بالصراخ والشتائم باتجاههم، فما كان من سائق سيارة الأجرة إلا أن كظم غيظه ولوح له بالاعتذار والابتسامة. ويقول المؤلف: استغربت من فعله وسألته: لماذا تعتذر له وهو المخطئ؟ هذا الرجل كاد يتسبب لنا في حادث تصادم كارثي، هنا لقنني سائق سيارة الأجرة درساً أصبحت أسميه فيما بعد قاعدة شاحنة النفايات. قال: كثير من الناس مثل شاحنة النفايات تدور في الأنحاء محملة بأكوام النفايات، أي المشكلات بأنواعها، الإحباط والغضب وخيبة الأمل، وعندما تتراكم كل هذه النفايات داخلهم يحتاجون إلى إفراغها في أي مكان قريب. فلا تجعل من نفسك مكباً لنفاياتهم، لا تأخذ الأمر بشكل شخصي، فقط ابتسم وتجاوز الموقف ثم انطلق في طريقك، وادعو الله أن يهديهم ويفرج كربهم. وقال لي الآية القرآنية العظيمة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صدق الله العظيم. فطريقة التفكير تغير العالم من حولنا بشكل لا يتصور، كما بإمكاننا أن نغير تعاطينا مع الأحداث. إذا لم تكن الأمور تجري كما نريد، فالذكاء يملكه كل أحد، ولكن حسن التدبير في المواقف لا يملكه إلا قلة من الناس. ويورد المؤلف مجموعة من القصص تستدعي التأمل أحياناً في تصرفات الآخرين، خاصة إذا كانوا قريبين منا. فكثيراً ما يتصرف أحباؤنا تصرفات تبدو في ظاهرها غاية في السوء، ولكنها في حقيقة الأمر في منتهى اللطف. ويتساءل: هل الوالدان حين يقسوان على الابن يعد هذا كرهاً له؟ فيجب أن نبحث عن المقصد دوماً، وألا نتسرع في أحكامنا على الأشخاص. فالأكثر شجاعة هم بالتأكيد أولئك الذين يتمتعون بالرؤية الأكثر وضوحاً لما سيواجهونه في المستقبل، سواء كان المجد أو الخطر، ومع ذلك يواجهونه. فأنت من يدير عقلك وتصرفاتك وألفاظك، لذا فمن الرائع أن تختار لنفسك الكلمات الإيجابية، فأنت من يملك قرار أعصابك وإثارتها. فاختر اللطف في كل أحوالك وأمور حياتك تستقم ويطيب بالك. فاللطف والأدب وحسن التعامل مع الآخرين عمر ثان طويل من حيث بركة العمر وعظم الجوائز المكتسبة. فالبر شيء هين، وجه طليق وكلام لين، فصن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل. وقبل كل شيء كن لطيفا مع نفسك، ففاقد الشيء لا يعطي. اللطفاء مع أنفسهم رصيدهم من الثقة كبير، لذا تجدهم أقرب للعطاء، بعكس الذين يكرهون أنفسهم فهم في سعي دائم للاستئثار بكل شيء. ويواصل كتاب القوة الهادئة في سوق القصص والعبر، داعيا القراء إلى ملازمة حسن التصرف وما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية، والتمسك بالتفاؤل لأنه سمة المؤمن الصادق، وبه يحصل على ما يريد. فلا شيء يحد قدرة الله ورحمته، فاملأ قلبك بالحب لتسعد نفسك وتسعد من حولك، بقوتك الهادئة، برفقك الجميل، بالعطف واللطف النابع من القلب. فاللحظات الحرجة في حياتنا هي التي تكشف عن معدننا وطيبة أخلاقنا. الطريقة التي نتعامل بها مع الحدث وليس الحدث في حد ذاته هي التي تحدد هويتنا الإنسانية ومدى التزامنا بالعرف الأخلاقي. فاعتنق القوة الهادئة دائما، فالقوة الهادرة المائجة الغاضبة وإن حققت نصرا فهو هزيمة، وإن أحرزت تفوقا فهو انحسار وإيذان بالانكسار. فعلينا ترميم نفوسنا بالإيمان والعمل، وتهذيب عقولنا بالعلم والتفكير والتدبر وحسن الخلق والمعاملة الطيبة للناس. وهذا جوهر رسالتنا الربانية الخالدة. مستمعي الأعزاء، لدقائق أترككم في استراحة قصيرة، نعود بعدها لنحتفي بضيفة فنيان قهوة.
الأولى مع الأولى.
دعمها الأولى اختيارك، الإذاعة صرت هاقي، بدتم في عز دارك، اطلبوا كل شي تلاقي. دعمها الأولى اختيارك، الإذاعة صرت هاقي، بدتم في عز دارك، اطلبوا كل شي تلاقي. إذاعة الأولى منكم وفيكم، 107.4 منكم وفيكم.
اللي ما له أول
ما له ثاني. الأولى
الأولى منكم وفيكم. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
مستمعي الأعزاء، بين أروقة الأولى نحتفي دائما بضيوف فنيان قهوة.
فنيان قهوة.
أعزائي المستمعين، بين أروقة الأولى وكما اعتدنا على فنيان قهوة نستضيف مبدعي هذه الأرض. اليوم نستضيف اسم معروف في مجال الرواية والسرد الإماراتي، ترك صدى واسعا مع أنه ولج متأخرا عوالم الرواية. برز كصوت أنثوي مختلف وتجربة مغايرة تشربت عبر نصوصها بروح مليئة وجريئة، فافتتن قلمها بالكتابة الروائية واشتغلت على مخطوطات إبداعية حملتها تجربة طويلة من الأحداث والمعايشات، التقطتها بعين السارد وحركت شخوصها في بيئات أنتجتها لتقدم من خلالها صوراً لنماذج إنسانية متضادة وقيم متشابكة وأهواء متصارعة، حبكتها في أطر زمنية ومكانية انتقتها بعناية. ضيفتنا اليوم هي الكاتبة والروائية فتحية النمر. فتحية النمر قدمت مكتوباً للسرد في وقت متأخر وبعثت طائراً للجمال للقارئ، فتلقى رسالتها بشغف ورشت بكولاجها على لوحة السرد فتوالت رواياتها. السقوط إلى أعلى، وللقمر جانب آخر، وطائر الجمال، ومكتوب، وكولاج، فكانت نصوصا سردية مليئة بالتجارب والقوة. استطاعت فيها الكاتبة توظيف مناخات فنية عدة وفق طقس وأسلوب كتابي مميز جمع بين البساطة والعفوية والمباشرة. استندت أحيانا إلى عمق التخصص الفلسفي، فهي حاصلة على بكالوريوس الفلسفة والمنطق من جامعة الإمارات، وأحيانا أخرى من وحي لتجربة تربوية طويلة حيث تنقلت في العمل بين التعليم والتوجيه التربوي، غير أنها اختارت تقاعد مبكر كي تتفرغ للكتابة الإبداعية. حولت يومياتها مخطوطاتها إلى روايات، وجدت طريقها سريعاً للقارئ، ووجدت هذه النصوص القبول أيضاً في دوائر النقد، وكان الاتحاد الكتاب دوره في تهذيب التجربة الإبداعية للكاتبة وصقلها كما قالت مرارا، حيث كانت الكاتبة في الأصل تمتلك المخزون اللغوي، إضافة إلى زاد التجارب الواسع الذي يعتبر ضروريا في المعمار السليم الممتلئ لأي بناء روائي. وكان التوجيهات الفنية بخصوص الحبكة وتعدد التقنيات دوره في توجيه هذه الطاقة التوجيه الأمثل لخروج نصوص أدبية سردية على مستوى فني وأدبي عالي، وكان لها ذلك من خلال نصوص عرفت طريقها إلى الطبعة الثانية. فتحية النمر من مواليد الشارقة، تحلم بإيصال صوت الرواية الإماراتية والخليجية إلى مستوى عالمي وتقديم ملمح قوي لسياقات حياتية عدة من خلال سرد منظم تسطر فيه أفكارها ومخزونها اللغوي والمعرفي لتقديم منتج أدبي وصوت إبداعي مختلف. نستضيف اليوم الكاتبة والروائية فتحية النمر وحديث عن تجربتها الروائية القصيرة الثرية عطاء ومنجزا إبداعيا. للحديث عن حكاية الكتابة وعن السرد الإماراتي وعن أعمالها نأتي بالتفاصيل. مرحبا يا فتحية، حياك الله بين أروقة الأولى.
حياك الله أستاذة حصة، صراحة يعني المقدمة جميلة جدا وما قصرتي فيها، شكرا لك.
تسلمي، هذا حقك، هذا حقك وواجب.
تسلمي
فتحية، كنت تكتبين من فترة وتحتفظين باللي تكتبين، يعني كأنه كانت مذكرات شخصية أو خاصة أو كتابة خاصة، يمكن كنت تبخلين أنك تظهرينها، لكن فجأة قررتي البوح بالمكنون. كلميني عن هالتجربة، وليش كان الإخفاء وليش كان الظهور؟
بداية يعني أنا حتى لما في بداياتي كانوا يستضيفوني في يعني الأمسيات وفي الفعاليات، كنت أنا بنفسي أقول أنا كاتبة بدأت الكتابة متأخرا. الناس فهمت أني أنا بدأت الكتابة متأخرا، أنا الحقيقة أقصد أني أنا بدأت الظهور متأخرا.
نعم.
أنا الكتابة عندي يعني قديمة قدم نفسي، أنا من زمان مع الورق، من زمان مع القلم، من زمان مع الكتابات. كنت أكتب أشياء كثيرة، يعني ما أعرف إذا كانت هي خواطر، كانت عبارة عن قصص، كانت عبارة عن سرديات، ما أعرف شو كنت أسميها. المهم أن أنا كنت أكتب دائما، كان عندي كثير من الكتابات. لكن كوني أني أنا كنت في مجال التعليم، في مجال يعني التعليم ومجال التعليم، أنا عندي كان يأخذ وقتي كله.
الوظيفي
يعني وظيفتي كمعلمة، أنا أسمي نفسي معلمة، أنا ما كنت مدرسة. لأن هناك فرق كبير بين المدرس والمعلم. المعلم حتى يعني بعد فترة طويلة لما كنت أشوف بعض الناس كانوا زملائي أو زميلاتي، كنت أقول لهم ها تركتوا التعليم، تقول لك الوحدة منهم افتكيت. فأنا كانت هاي الكلمة وايد توجعني بشكل كبير ما تتخيلين. كنت أقول في نفسي يعني أي وظيفة أي مهنة ممكن الإنسان يلجها فقط عشان أهداف معينة مادية إلا تربية الإنسان.
أكيد
أنت في مجال التعليم تربين إنسان،
مؤكد
أنت مو بس مجرد أن عندك مادة معينة تحفظينها وتنقلينها، أنت لازم تعالجين، لازم يعني تربين، لازم تطالعين، لازم أشياء كثيرة. هاي الأشياء إذا ما كان في داخلك أنت رغبة حقيقية،
مؤكد
بأن أنت يعني خلاص أنت مثل ما يقولون تهبين نفسك لهذه الوظيفة، فأنت ما بتكونين قديرة بالتدريس أو بالتعليم. أنا أعتبر التعليم مهنة الأنبياء والرسل.
سبحان
هذه المهنة. يعني مو بأي إنسان يستطيع عليها، لازم الإنسان يكون عنده تضحية، يكون عنده حب للآخر أكثر من حب
قدرة على العطاء،
وقدرة على العطاء، وقدرة على التأثير، وصوت قوي، وإيصال، ونظرة عميقة. يقدر يعني هو لما يتكلم يقدر يوصل اللي هو يبغي.
مؤكد.
فكنت يعني كان همي كله وشغلي كله ووقتي كله للتدريس.
جميل.
لكن بعد ما تركت التدريس، طبعا عقب ما تركت التدريس اللي فكرت بالتوجيه يعني كترقية. وما فكرت أني أنا أروح مكان ثاني عشان مثل ما كثير من الناس كانوا يقول نفتك من المدرسة. لا. أنا تركت التدريس إلى مجال التوجيه. يعني هناك كنت أعلم طالبات، في التوجيه كنت أعلم مدرسات. فيعني مثل ما يقولون يعني كنت أحاول لازم التنمية الذاتية باستمرار، أنا أقرأ باستمرار، أقوي نفسي باستمرار في كل شيء، في مجال الشخصية، في مجال المادة، في مجال حتى أكون أنا لائقة بهاي الوظيفة. فكان همي كله في عملي. بعد ما تركت العمل، تركت وأنا أحبه، وتركت وأنا لي بصمة قوية، تركت وأنا ناجحة. هذا الكلام كان باعتراف الموجه الأول، قال لي أنت الحين يعني تركت بصمة كبيرة، أنت إنسانة ناجحة في قمة عطائك. تركت لسبب إنساني قوي، حتى أكون مع والدتي رحمة الله عليها. أمي مرضت وأنا باعتباري بنتها الوحيدة وأكبر عيالها، فطبعا قلت خلاص أنا رغم أني أحب التدريس وأحب عملي، لكن حبي لأمي أكثر وأكبر، ولا بد أن يكون هذا باب عظيم من أبواب
الحمد لله
الإنسان يلجأ. فأنا أقول إذا كان لي يعني حسنات في حياتي فهم حسنتين، إخلاصي في عملي وبرم لوالدي.
الحمد لله، هذا المهم.
فكنت في هالفترة يعني أنا أجمع لكن ما فكرت أني أنا أنشر، لأن ما أقدر أعطي جزء من نفسي، لازم أعطي نفسي كامل عشان أخذ اللي أنا أبغيه. يعني أنت حتى الإنسان عشان يأخذ اللي هو يبغي لازم يعطي نفسه بالكلية مثل ما يقول جبران. لازم
للهدف.
يعطي بالكامل. يكون كله إخلاص حتى يقدر يأخذ، ما يتسرع.
صحيح.
ما يقول أنا أعطيت مثلا أقدم خطوة أبغي 10 خطوات، مثلا أحط كلمة أبغي 10 كلمات جمل. لا. فهذا شيء تميت أراكم 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 عقب ما توفت الوالدة، وكنت في حالة نفسية سيئة جدا، فقلت أتغلب على هاي الحالة وأعالج نفسي بأني أنا أطلع اللي كتبته. فانخرط وحطيت ريلي مثل ما يقول على بداية الطريق. وصلت لاتحاد الكتاب وأنا كان عندي 3 مخطوطات لأعمالي، للسقوط الأعلى، السقوط إلى أعلى،
كلها روايات،
كلها روايات أنا كتبتها، لكن ما أدري إذا كانت أنا في تلك الفترة
المسمى ما أعرف تحت المسمى. أي مسمى بتندرج،
يعني هي بتكون روايات، بتكون قصص طويلة أو شو، هذا الشيء اللي أنا عرفته. أنا كان عندي السقوط إلى أعلى، وكان عندي للقمر جانب آخر، وكان عندي طائر الجمال. وكنت أفكر نكون نفس نجيب محفوظ، يكون عندي ثلاثية.
جميل.
إنزين، فدخلت المجال هذا وبدأت أعرض كتاباتي على الكتاب اللي سبقوني في هالمجال وعلى النقاد، والحقيقة حصلت يعني تشجيع منهم ودعم، فعرفت أني أنا اللون اللي جالسة أكتبه هو يسمى الرواية. أنه أكبر من القصة القصيرة.
جميل.
فدخلت وحطيت، كنت فترة طويلة كنت أقول أنا ما أدري ليش، يعني دائما عندي هدف أن يعني أبغي يعني أوصل لمراتب عالية عالية عالية، ما عندي سقف لطموحي. حتى بيني وبين نفسي كنت أقول لا، الرواية أقوى من القصة. فأنا بكتب روايات، فأنا يمكن الكاتبة الوحيدة اللي بديت بالرواية. في دولة الإمارات أنا الكاتبة الوحيدة اللي بديت بالرواية. غالبيتهم أو يمكن كلهم بدأوا بالقصة القصيرة،
قصة القصيرة،
ثم انتقلوا للرواية. أنا بديت بالرواية وبعد 3 أو 4 روايات نزلت للقصة القصيرة. بس القصة القصيرة بعد خذت مني مجهود كبير لأن فن صعب ومراوغ. فصار إنتاجي بين الاثنين يتوزع، بين الرواية والقصة القصيرة.
الحمد لله. أعتقد أن الآن أنت تقدرين تقولين أنك أنت حاطة بصمة في هذا المجال، وما أعرف إجماع النقاد على أن رواياتك ما تعتبر بدايات، وكأن أنت يعني سبقتي بالكثير قبل ما تظهر كرواية ناضجة، لأن بديتي برواية ناضجة، فبالتالي يحسب لك رغم أنها البداية الأولى.
نعم.
نرجع لحديثنا الشيق لكن بعد هذا الفاصل.
الأولى مع الأولى. صدى الماضي،
صدى الماضي،
صوت الحاضر،
صوت الحاضر،
على الأولى. صدى الماضي، صوت الحاضر،
صوت الحاضر،
على الأولى 107.4 منكم وفيكم
الأولى.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل القصير نعود لاستكمار الحوار الشيق مع الكاتبة فتحية النمر. كيف تقيمين اليوم سوق الكتاب، وخاصة أن احنا نلتقي ويسعدنا الخبر اللي عن اعتبار عام 2016 عام القراءة، فوين تلاقين تأثير هذا الخبر بعد ما احنا حسينا دائما ان في انصراف عن الكتاب؟ تعتقدين شو التأثير القادم لهذا الخبر؟
استاذة حصة، يمكن انا دائما استغرب من المقولة اللي تقول الناس ما تقرأ. انا اشوف كل الناس تقرأ، ولكن كل الناس تقرأ يمكن بوسيلة معينة، بوسائل مختلفة.
بوسائل مختلفة،
مختلفة.
صحيح.
يعني حتى كبار السن الآن أنت تشوفينهم اللي هم يعني يعتبرون مبدارسين، ما نقدر نقول عنهم أميين، يقرون يعني يقدرون يمشون
نفسهم،
عندهم الأبجديات البسيطة، تشوفينهم منهمكين في القراءة، في قراءة الرسائل اللي توصلهم في تليفوناتهم.
صحيح.
يعني الناس تقرأ جرايد، يعني مو بشرط أن الواحد بس يكون يقرأ كتاب. أنا أشوف العالم كله، إحنا في دولة الإمارات أنا أشوف الناس كلها كبارة وصغارة تقرأ. لكن يمكن المقصود بالقراءة هنا القراءة كاستراتيجية، يعني كهدف يعني كطريقة
كمنهج
كمنهج يعني إن القراءة أنا أخليها جزء مهم من حياتي، يعني مو بشرط أني أنا أكون كاتبة عشان أخلي القراءة جزء مهم من حياتي. كل إنسان أنا أقول، حتى أنا دائما نصيحتي للناس اللي أحبهم أقول لهم إذا يعني هديتي أنا لكم أو نصيحتي لكم أنكم لازموا وصادقوا الكتاب،
صح؟
لأن أنتوا حتى بدون الكتاب ما يجي عليكم وقت أو تي عليكم مرحلة تحسون نفسكم عالة على حد، لأن الإنسان كل ما يكبر أنت ما تعرفين الحين ظروف الحياة تتغير، والوفاء يعني صح كثير من الناس عندهم وفاء وعندهم بر وعندهم إحسان وعندهم اعتراف بالآخر، لكن مو كل الناس
مؤكد.
هي مؤكد. فأنت عشان يعني دائما تكون يعني مو محتاج لحد، ألصق والزم الكتاب.
وخير جليس في الزمان كتابه.
هذا كان دائما يعني شوفي عبقريتهم كيف من ذاك الزمان إلى الآن هو الكتاب الصديق.
صحيح.
بس مثل ما قلت
أنت صديق صدوق الحقيقة.
وصديق صدوق وصديق بينفعج. بس مثل ما قلت لك ما يكون يعني مثل ما يقول متى حصلت لي فضة أو وقت خليت الكتاب كجزء صغير من حياتي، لا أنا أخلي له جزء كبير من حياتي وبشكل ممنهج أسير عليه.
أتمنى إن شاء الله يكون هذا الاتجاه. فتحية، أنت وصفتي أعمالك قبل ما يوصفونها النقاد، قلتي أنا أعمالي جريئة.
نعم.
واضحي
جريئة، يعني قصدي يعني مثلا الحين أنا قلت لك يعني أنا إنسانة أقول الإنسان اللي واثق من نفسه وعنده فكرة معينة وعنده مشاعر معينة إذا هو واثق منها خليه يعلنها.
نعم.
أنا بيني وبين نفسي دائما عندي اعتقاد كامل بأن مثلا الجرأة من وين تيني، إن ما في فرق بين الرجل والمرأة.
نعم.
مثل ما الرجل له حقوق المرأة لها حقوق،
هو إنسان وهي إنسانة.
نعم. والله سبحانه وتعالى ما فرق بينهم.
لا.
فنحن ليش كبشر بنفرق
بينهم؟ وخلقناكم من ذكر وأنثى.
نعم. فالناس هني في كثير من الأحيان أستاذة حصة تقول ما في فرق ما فرق، لكن والله إن أغلبهم يقول في فرق ونص.
صحيح.
فرق ونص. تلقين حتى مثلا في بيئة إذا أخوان شباب وخوات بنات يسمحون لنفسهم أن يسوون أي شيء، طبعا أنا ما أقصد بأي شيء يعني أشياء مخجلة ولا أشياء سيئة، أنهم يظهرون للإعلان للإعلام يتكلمون يشتهرون يسافرون يسوون اللي يبغونه مدام طبعا في حدود الدين والشرع، لكن ما يرضون على خواتهم أنهم يسوون هالشيء. أختنا كأن لازم تكون مثل يعني مثل العار، مثل الخلفيات القديمة جدا جدا، الأخت لازم دائما مصونة دائما لازم محبوسة في فرق.
مع أن المرأة في كل العصور حتى بدايات الإسلام المرأة كانت نصيرة الرجل في كل المواقف،
حتى الرسول كان يأخذ بشورها.
نعم.
في المعارك والغزوات كان يأخذ بشورها. فأنا أبغى أبين أن الحرمة المرأة هني مثل ما قيادتنا يعني ما فرقت بين أبداً الرجل والمرأة أبداً. والدليل أنا وأنت الحين
صحيح.
أنا وأنا وأنت الحين نتكلم وموجودين في كل مكان، فليش يعني هاي الأفكار التقليدية القديمة بعض الأزواج يعتبرون الزوجة مجرد ما يعقدون عليها أن تكون مجرد عهدة عندهم.
صحيح.
يعني خلاص أنا بسوي اللي أنا أبغيه وأنت مو من حقك ترفعين راسك أو تقولين حتى أنا متضررة. أنا إذا عن جرأتي من هاي الناحية. نعم. أبغي أنصف المرأة.
نعم. أبغي القيادة أنصفها. القيادة مثل ما قلتي والله الحمد أنصفت المرأة في كل المواقع يعني وتأخذ حقها مثل الرجل. يعني إحنا نختلف حتى يمكن عن دول كثير من اللي تسمى دول متقدمة.
نعم.
أن إحنا المساواة في الأجور والرواتب.
صح. المفروض
في بلداننا.
صحيح.
موجودة.
صحيح.
بلدان كثيرة متطورة ومتحضرة.
نعم.
ورواتب الرجال غير رواتب
صح.
النساء.
صح. وأنا قرأت عن هذا وايد كون أن هي امرأة خلاص يعني مثل نقطة تنزل درجة تحت.
نعم. نعم.
لكن لا.
نعم.
المفروض أن يكون في مساواة.
صحيح. صحيح.
يعني أنا جرأتي في هاي الناحية.
نعم. إذن أنت طالبين بحق مشروع.
نعم حق مشروع. تراني أقول لك الإنسان اللي عنده هدف وهدف نبيل لازم ما يخجل منه.
أكيد أكيد.
ما يخجل منه.
أكيد. ومثل ما قلتي أنا أفرغ مكنوناتي وحالاتي الانفعالية.
نعم.
والمزاجية والوجدانية في السرد.
صح صح صح.
فاللي تشعري به ما يتوارى عندك أنت.
لا.
اللي تشعري به تحطينها في كتاباتك.
صح
يعني.
لازم.
وأتصور من هنا كانت مصداقية الكتابة عندك والله الحمد.
صح. يعني أستاذة حصة مثلا كثير من الناس لما يأخذون كتاب معين يقرؤونه أول شيء يبغي يسويه القارئ شو يبحث عن نفسه في هاي الكتابات.
نعم.
هذا
صحيح.
الكاتب عبر عني أنا ولا لا؟
نعم صحيح.
أما إذا كان هو إنسان جالس برج عادي, برج عادي بعيد عن الناس, نعم. يكتب بس عن أشياء لا صارت ولا استوت ولا الناس تعانيها, نعم. ولا الناس تحس فيها
أو خيالية
أو خيالية, كلها خيالية,
نعم.
فالقارئ ما بيقول أنا ليش أتعب نفسي, يعني أنا أشوف نفسي في كتابات هذا الإنسان أو هذه الإنسانة,
وخصوصا إذا كان من نفس البيئة.
من نفس البيئة صح.
يعني أنتوا الحكم على كتاباتكم أخطر من قراءة كتاب من بيئة مختلفة.
صح صح,
لأن نعم. أنتوا محاسبين كونكم من أبناء المجتمع.
أكيد.
أنتم محاسبين كونكم ثقافة مختلفة. أنتم محاسبين أن لازم كل ما يطرح يتقبله كل الأجيال.
صح صح.
هل أنتم عبرتوا عن جيلكم من سبقكم؟ وهل أنتم على استعداد تواكبون فكر الجيل الجديد؟
صح.
أنا أتصور من هني صعوبة الطرح. صح. عند الكاتب في المجتمع.
صح.
ما أدري توافقيني الرأي.
نعم والليلة. أوافقت في هالشيء. يعني أنا مثلا باعتباري أنا من جيل ما بقول
لا
جيل الستينات, يعني أنا من جيل الستينات, فأنا ما بخلي كتاباتي كلها عن الناس في هالعمر.
لا
أنا
أكيد
بكتب
لا.
يعني حتى عن الصغار,
نعم.
عن
طبعاً.
الأطفال, عن
نعم.
الشابات,
نعم.
عن اللي عمرهم في العشرين, اللي عمرهم في الثلاثين, اللي أقل, نعم. اللي أكثر. أنا أبغي أعبر عن الإنسان الإماراتي, وعن القضايا اللي أنا أحس فيها وفعلا تحركني وتهزني. أنا ما أبغي أكتب مجرد للكتابة فقط.
صحيح صحيح. والحديث معك لا يمل يا
شكرا استاذتي الفاضلة.
الله يخليك. وانا اتصور ان احنا بحاجه ان احنا ايضا نعرف مستمعينا باتجاهات الكتابه وتطورها عند فتحية منذ البدايه الى اخر كتاب صدر, واللي تكرمتي باهدائنا نسخه منه في زيارتك لنا في اذاعه الاولى. اختي فتحية, بنستأذن من المستمعين, نتركهم لدقائق نرجع نكمل الحوار الشيق معك.
الأولى مع الأولى.
تحيدون؟ بيننا على الأولى 107.4.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
أختي فتحية, نرجع ونقول مثل ما الكاتب محاسب من مجتمعه على بوحه, أنت في كتاباتك تتركين ذاتك للسرد بدون ما تحاسبين ذاتك على أنه يجوز أو لا يجوز, ومن ثم تنقحين, ولا أنت حاطة من البداية كل المحاذير قبل الكتابة؟
يعني أنا طريقتي في الكتابة كيف, إذا مثلا أبغي أكتب رواية معينة,
نعم.
دائما أبتدي بالشخصيات,
نعم.
أنا عندي محور الشخصيات أو عنصر الشخصيات أهم عنصر في العمل الفني.
أوكي.
إذا لأن الشخصية هي أنت من خلال الشخصية بتعرفين وايد أشياء, بتعرفين,
نعم.
الزمان, بتعرفين المكان,
مؤكد.
بتعرفين الأفكار, بتعرفين,
نعم.
المشاعر, الأحاسيس, كل شيء. فأنا في البداية يعني أحط بالي شخصية معينة, نفرض أن شخصية يعني قرأت عنها مرة أو سمعت أمي رحمة الله عليها وأنا صغيرة تكلمني عنها,
نعم.
أمي على فكرة كان عندها يعني نفس القص,
نعم.
كانت تقص,
نعم.
علينا دائما,
نعم.
وأذكر أكثر شيء كانت تقص علينا لما إحنا نسافر وإحنا صغار,
نعم.
فكانت تجمعنا حواليها وتتكلم تقول,
نعم.
قصص,
نعم.
كلها يعني غالبيتها أنا أذكر أنه نوعا ما من ألف ليلة وليلة يمكن,
نعم. أبو زيد الهلالي
هذه الأشياء,
نعم.
فأنا أقول كيف يعني,
نعم.
من وين يابتها أمي هاي القصص, يمكن من جدتها يمكن من,
نعم.
فكانت تقول لنا قصص من شخصيات معينة تتم في بالي شخصية.
صحيح.
معينة. فأنا الحين أقول أنا أبغي من بين الشخصيات اللي أتكلم عنها أختار هاي الشخصية.
نعم.
هاي الشخصية مثلا في جوانب كلمتني أمي عنها أو أنا قرأت عنها أو كانت وياي في الجامعة أو كانت وياي في المدرسة كانت تدرسني، حلمت فيها في يوم من الأيام.
نعم.
جاءت في حلم في منام.
نعم.
شخصية معينة أبغي. نعم. أكتب عنها.
نعم.
فأنا أعرف عنها شيء بسيط، هذا الشيء البسيط اللي أنا أرتكز عليه.
نعم.
إنزين، وبعدين إن أنا أبغي فأنا بروحي أسوي أولد عوالم من هاي الشخصية.
نعم.
وأولد أفكار وأولد. نعم. مشاعر وأشياء وأبتدي أقولها، فأكتبها كلها مرة واحدة.
هذه خيالات الكاتب طبعا.
هي. أكتبها كلها مرة واحدة.
جميل.
فيعني ما أوقف نفسي حتى في الكمبيوتر، أتم أكتب 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 أكتب. مثلا اليوم كتبت لنفرض 5 صفحات 6 صفحات باليوم الثاني، أو يمكن في المساء خاصة في بداية العمل وفي نهاية العمل، وايد يكون عندي يعني تعلق بالعمل بالنص.
نعم.
أبغي أعرف لين وين بيوصل.
نعم.
أتم أكمل أكمل وما أعطي نفسي محاذير ولا أعطي نفسي أوقف، ما أوقف.
نعم.
نفسي.
نعم.
أكتب.
نعم.
كل اللي أبغي، وبعدين أبتدي أقسم العمل، أقطع. نعم. أقول. نعم. مثلا الحين أنا كتبت لنفرض أني كم وصلوا، يمكن 20,000 كلمة.
نعم.
أو 30,000 كلمة. الحين أنا لازم أقسم العمل إلى فصول.
نعم.
فأبتدي أسوي الفصول هاي، عقب أبتدي عاد المراجعات مرة ثانية مرة ثالثة. هني ممكن تطلع لي أشياء غريبة، أقول أنا كيف كتبت هاي النقاط، من وين يتني أنا؟
نعم.
فأنا إذا شفتها أثرت فيي وحركت فيي وحسيت بالقشعريرة أخليها.
جميل.
حتى لو كان فيها مجازفة.
جميل.
أخليها، بس أحاول في بعض الأحيان نشو أغلفها بطريقة معينة.
نعم.
أي بشيء قبلها أي بشيء عقبها، بس أخليها. فيعني.
نعم.
قليل جدا ما أعطي نفسي محاذير. أنا.
نعم.
ما أبغي أترك لنفسي محاذير إذا.
نعم.
أنا يعني الأشياء اللي أبغي أقولها، أنا ما أبغي أخرب ولا أبغي أشوش، أبغي مثلا أبين عندي هدف.
نعم.
خلاص خليني أكتب. وبعدين الكتابات هذه قبل ما تنطبع تراها تمر على مقيمين
وعلى رقابة
نعم. المجلس الإعلام.
نعم.
المجلس الوطني للإعلام هناك.
نعم.
حتى أذكر في رواية كولاج راجعوني مرتين، البنت اللي.
نعم.
قرأت المخطوط راجعتني مرتين، قالت في هاي الكلمة يعني لو تحذفينها، فالكلمة.
نعم.
هاي أنا شو سويت فيها، لأن هي ما فهمت بطريقة صحيحة.
صح.
مجرد اللي بس يعني خذت الكلمة ما الظاهر، قالت هاي الكلمة لازم ما تنوجد، أنا حطيتها مثل ما هي بس غيرت السرد ومشت.
نعم.
عليها.
نعم.
يعني فإن الواحد يعني ما يبغي يضر، لكن مثل ما قلت لك أنا أشوف أجمل شيء هو التعامل مع ضعف الإنسان.
نعم. صح.
مع المشاعر الداخلية
ومكنونة.
نعم.
نعم.
إذا كان الإنسان يعني ما أول شيء أنا الكتابة عندي تطهير
للذات.
تطهير للذات.
نعم.
وبعدين تحريك للآخرين.
أكيد.
مجرد أني حصل نقطة شيء في كتاباتي، شيء حركة، شيء يثير عند السؤال، شيء خليه.
نعم.
يتراجع، خلي شيء خليه يقدم يوجهه. يعني ما أعطي نفسي أنا، يمكن أنا عندي شوية جرأة مثل ما قلت لك في بداية.
نعم.
الحلقة عندي هاي الجرأة وأحب أتحدى.
والكاتب مطالب أن يكون جريء.
نعم.
لأن هو لسان حال مجتمع.
نعم.
بأطياف مختلفة، بثقافات مختلفة.
صح.
بسلوكيات مختلفة، فبالتالي يجب أن يكون أيضا في طرح متوازن.
أكيد.
حتى يعرف يوصل الفكرة ويقنع الآخر بها.
صح.
لأن أنا إذا ما كنت ناضج في فكرتي ما بقدر أوصلها لحد.
نعم. أستاذة حصة بقول لك شيء بالنسبة للكتب، بعض الكتب أنا أقراها هي مجموعات قصصية أو شيء، تقرين والله من أول كلمة لآخر كلمة أنت ما تقدرين تطلعين بكلمة واحدة، فشو تقولين؟ تقولين هذا المشكلة في هالشخص اللي كاتب هالكلام، أنه هو مو بعارف هو شو يبغي.
بالضبط. هو ضايع.
هو فهم طبعا يعني مثل ما يقولون في بعض الناس في عندهم شيء اسمه كذب على الذقون مثل ما يقولون. يقولون لما دام أنت مو مفهوم إذا أنت كاتب شيء مهم، فيقول يستمر المسألة.
للأسف هم يعتقدون يا فتحية أنه كل ما أوغل في التقعر في الطرح معناه هو هذا العبقري.
إذا كان الشخص ما فهم معناته هو كاتب شيء واو، يعني شيء وايد شيء وايد خطير.
لا.
لا، إذا كان هو مو فاهم، أنا ما فهمت اللي هو كتبه، هو مو فاهم نفسه
ما عرف يوصل لي فكرة.
نعم. نعم. أنا ليش أنا ما أبغي والله ما أبغي أتشطر على الناس.
نعم. أكيد.
ما أبغي ولا أبغي أحط كلمات متقاطعة.
نعم.
ولا أبغي أحط مثلا نقاط أقول لي يلا أنت أركض واذبح نفسك عشان تفهمها.
أكيد. لا.
أنا لغتي صح، أنا لازم أن أحرص على اللغة الجميلة، لأن.
نعم.
نحن ناس نحب الشعر.
صحيح.
معروف يعني الشعر.
نعم.
عندنا في الدرجة.
أكيد.
الأولى نحب.
أكيد.
الشعر.
نعم.
خلينا نكون شاعريين في كلامنا.
نعم.
لازم نكون شاعريين، لازم نفرق بين اللغة العادية اللي أنا أتخاطب فيها وياك.
نعم.
ومع الإنسان خارج كتاباتي، وبين اللغة اللي أنا أستخدمها في كتاباتي، تكون لغة فنية، تكون لغة جميلة بس لغة مفهومة،
وتكون كلمة طيبة،
تكون كلمة طيبة، شيء يعني يستفيد منه الشخص.
نعم.
اللي أمامي.
نعم.
أما إذا ما فهمه هم يعتبرون هذا ما بعد الحداثة. ما أنا عن نفسي ما أوافق على هالشيء، وما أحب أن أنا أكتب نوع من هاي الكتابات.
أنا أتصور كل ما كان الإنسان بسيط في الطرح بيكون سريع أن يوصل لقلوب الناس.
صح.
ومن فترة أنا الحقيقة كنت أشوف معارض الكتب، ما شاء الله يعني مطمئنة وتخوف. صح. مطمئنة أن أصبح فيه اهتمام بالكتابة
صح
في المجتمع، لكن تخوف إذا أصبح الحكم شامل على ما يطرح على أن كله كتابات ناضجة. أنا صح. أقول الكاتب إذا ما تيقن من أن كتابته ناضجة ما يطرحها في السوق،
صح،
لأنه هو بيسقط بسرعة.
صح صح.
فالإنسان لازم يكون واثق من قلمه،
نعم،
واثق مما يطرح حتى يتقبله الناس.
صح صح.
لأن سقوط الكاتب سريع.
صح صح كلامك.
سقوطه سريع والحكم عليه بيكون قاسي، فلازم يكون متوازن جدا في كتاباته. وأتصور أن في الكثيرين يعني اكتفوا بكتابة رواية واحدة وما عادوها.
صح.
وأعتقد أنت في هذا المجتمع وعارفة شو اللي
كثير منهم هاي يسمونها ظاهرة الكتابة اليتيمة.
الكتابة اليتيمة.
الكتابة اليتيمة. صحيح. يعني كثير منهم كتبوا نعم. رواية واحدة
نعم.
أو كثير منهم كتبوا مثلا مجموعة واحدة.
نعم.
ولما تيجين تسألينهم وتقول والله إحنا ما نبغي نتسرع، فرق بين التسرع وبين التهاون.
نعم.
أنا مدام وجدت الطريق
أو لا الهروب من الموقف،
أو يمكن عندهم كانوا تحت تأثير تجربة معينة.
نعم.
حطوها على الورق وبعدين صح. خلاص حصل عندهم إفلاس.
نعم.
فكري.
نعم.
لكن
نعم.
الإنسان اللي عنده معين لا ينضب،
لا ينضب
دائما. نعم. بيحاول يطلع مني شيء.
أنا أتصور إن شاء الله إن إحنا بلدنا معطاءة وأنجبت الحقيقة من شعرائها الكثر ومن نعم. كتابها أيضا ومن مبدعيها، وطريقكم ما بقولكم انه ممهد ولا مفروش بالورود.
صح.
لكن طريق وعره، لان انت امام حكم مجتمع متعدد الثقافات.
صحيح.
فبالتالي مطلوب منكم اتصور التوازن، مطلوب ان انتم تكونون على قدر الفكر اللي يسود في المجتمع.
صح.
لان اليوم ما اعتقد ان فتحية بتكتب وهي غافله من وراها ان ممكن تحاكم من المجتمع، من مثقفي المجتمع ومن القارئ العادي أحكام يمكن هي ما ترضاها.
صح.
ففي ختام الحلقة للكتاب اللي على الطريق اللي وراكم جايين، شو تقولوا لهم؟
بالدرجة الأولى أقول لهم قد ما تقدرون ثقفوا نفسكم.
نعم.
القراءة الذاتية.
نعم.
ولا تعتمدون دائما أن الناس يعطونكم كل شيء جاهز.
صح.
أنتوا مثل ما تكتبون، إذا تكتبون
نعم.
في اليوم ساعة
نعم.
حطوا 4 ساعات أو 3 ساعات للقراءة.
نعم.
اقرأ كثيرا واكتب قليلا.
نعم.
نعم. وبعدين أبغي أقول لهم شيء واحد، إذا أنتوا كتبتوا وحسيتوا أنكم أنتوا يعني واثقين من كتاباتكم تقدموا.
نعم.
طلعوها الكتابات. صح. هذه والمجالات مفتوحة أمامكم.
مؤكد.
ولا تخافون، وفي كثير من المحبطين. نعم. في ناس يحبطون.
صح.
في ناس يعني يحاولون أنت ما تعرفين شو نواياهم.
نعم.
لكن ما تهتمون بالإحباطات هذه.
نعم.
إذا كان الإنسان واثق من نفسه ما يهتم بالإحباطات هاي. ويواجه الشخص اللي يحبطه، يقول له إذا أنت ما عجبت كتاباتي قل لي شوف في شو أنت أنا
فند
كتاباتي
فند.
نعم.
نقدك.
عطني. وبعدين في ناس يعني قلبهم على المجتمع، في ناس يحبون
أكيد.
بلدهم.
نعم.
من الكتاب يبغون يخدمون، يبغون يفيدون.
أكيد.
مثلا هذا اللي يقول عنه أنطونيو غرامشي المثقف العضوي.
نعم.
المثقف العضوي منه هو الإنسان اللي
الإنسان
يعني يخدم في المجال اللي هو.
نعم.
يشتغل فيه.
صحيح.
يعني ما بيكون بس هدف نفسه واللي حوليه.
أكيد.
يعني
أكيد.
الكلمة.
نعم.
الصادقة موجودة والناس المخلصين موجودين والمحبطين.
نعم.
كثيرين.
صحيح.
الثقة بالنفس مطلوبة والقراءة الذاتية أولا وثانيا وعاشرا. هذا
جميل.
هدفي. هذا هاي نصيحتي.
جميل. وبما أننا نحن اليوم في نبتهج بالإعلان عن تسمية عام 2016 بعام القراءة، نقول هذه دعوة منك يا فتحية لكل من يسير على طريقكم في الكتابة أن يقرأ ويقرأ ويقرأ. نعم. وسعدنا بلقائك.
نعم.
شرفنا.
أنا سعدت أكثر.
بس سؤال أخير عندي.
تفضلي.
أبغي أقول لفتحية، هل وظفتي التاريخ والموروث في كتاباتك؟
التاريخ
يعني احنا في الأولى، والأولى معنية تماما.
نعم.
انت
نعم.
تعرفين بالتراث والموروث.
نعم، أنا في روايتي هذه اللي أهديتك إياها النافذة والحجاب،
نعم،
وظفت الموروث بأني نعم. أنا أتكلمت عن الطب الشعبي.
جميل.
نعم، الشخصية الرئيسية كانت تعاني من أشياء معينة، وصديقتها رغم أني يعني أبغي أقول شوفوا يعني الثقافة والتطور ما يمنعون نحن نرجع للخلف، نرجع ما بنقول للخلف، نقول نعم. لتراثنا،
لتراثنا،
نرجع لتراثنا، لماضينا،
لما لماضي ما لحاضر.
نعم، ما لحاضر، ومو بكل اللي مضى يعني معناته غلط، ولا كل اللي قادم اللي خذناه من هنا
معناه
صح. لا
أبدا،
في توازن، مثل ما أنت قلتي كلمة التوازن. فأنا أقول إن أنا وظفت التراث عندي في
روايتي
الأخيرة. هذه نعم، نعم، في كولاج.
نعم.
في كولاج، أنا وظفتها في كولاج، ووظفتها بعد في
الأخيرة
في النافذة والحجاب.
نعم،
خدت
نعم.
الطب الشعبي والعلاجات وكيفية تبخير البيوت باللبان نعم. بالخطف بالأشياء هذه
نعم.
وبينت شو معتقدات الناس، كثيرين من الأوائل القدماء طبعا عنده معتقدات، فأنا بينت شو هاي الاعتقادات
نعم.
شو موجود شد نظري، كانوا نعم. ناس يعني عندنا قبل
بحيادية للتوضيح بس
نعم. نعم بسطاء وصدقون كل شيء. فنحن يعني أنا حاولت أن أنا أعطي شوية ضوء لمثل هذه النقاط.
جميل جميل. في الختام حياك الله، شرفتينا يا فتحية.
الله يحييك أستاذة حصة، وأنا سعيدة جدا، والحقيقة الوقت مر كأنه يعني
دقائق.
مثل ما يقولون طار، ما حسيت فيه.
حياك الله، شرفتينا.
شكرا لك، شكرا
لك، وسعدنا بوجودك.
الله يخليك، تسلمي.
كاتبتنا العزيزة فتحية النمر، حياك الله.
الله يحييك، شكرا لكم.
مستمعي الأعزاء، كان هذا اللقاء الشيق مع الروائية فتحية النمر، والحين أستأذنكم في دقائق قبل ما نكمل بمسك الختام.
الأولى مع الأولى. مع الأولى ويا حصة العسيلي.
عدنا والعود أحمد مستمعي الكرام، لنختتم بعذب المعاني.
عذب المعاني.
أعزائي المستمعين، النجاح في العلاقات يكمن في إتقان فن المسافات، لا تقترب إلى حد إبصار العيوب، ولا تبتعد إلى حد نسيان المحاسن، فتبقى عزيزا دائما. ولا تكن عزيزي المستمع إلا مع من يفتخر بوجودك ويفتقد غيابك ويصون فؤادك، كن مع من لا يكون بدونك. ويقول الإمام الشافعي: اجعل حياتك مليئة بالتفاؤل، وحاول تناسي ألمك مهما بلغت شدته، واعلم أن المستحيل هو ما لم يكتبه الله لك، وليس ما عجزت أنت
عن فعله، ولا تحزن على شيء فقدته، فلربما لو ملكته لكان الحزن أعمق وأكبر. وردد دائما الحمد لله على كل شيء. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، تذكر أن من يفرط بلحظته فهو بائس، لأنه يتوقع أن تأتيه سعادته من العدم. واخترت لكم أبيات أعجبتني: اتعب على الطيب ترى رفقة عز، ولا الردي ما فاد نفسه يفيدك، الصاحب اللي لا لمح جيتك فز، هذا الذي لازم تعده عضيدك. وتفاءلوا مستمعي الأعزاء، وتذكروا أن من يرعى أرواحنا سمى نفسه الرحمن الرحيم. إلى هنا مستمعي الكرام، نأتي على ختام حلقة اليوم من برنامج الأولى مع الأولى على إذاعة الأولى 107.4. تقبلوا مني أطيب المنى وأجمل التحايا، أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى.